أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في قاعدة مشايخ الثقات، وبعدما تم الكلام حول الإشكال الرابع من إشكالات السيد الخوئي على هذه القاعدة، لأننا قلنا أن الشيخ سبحاني بعدما استعرض مضمون القاعدة وما تدل عليه القاعدة تصدى في الأمر السابع ليذكر الإشكالات الأربعة التي تعرض لها السيد الخوئي. والإشكالات الثلاثة الأولى كانت ترجع إلى استبعاد هذه القاعدة لكون ما ذهب إليه الشيخ الطوسي مثلا هو أمر حدسي، أو أن الشيخ الطوسي ما ذهب إليه راجع إلى عبارة الشيخ الكشري، أو ما شاكل ذلك. والإشكال الرابع كان عبارة عن النقد على القاعدة بأن هؤلاء الثلاثة قد صدر منهم روايات عن بعض الضعفاء، فكيف يقال عنهم بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ هذا كله تقدم. بعد ذلك يتعرض الشيخ السبحاني لمحاولة للإجابة عن هذه النقود الأخيرة. يعني بعدما استعرض الإشكال الرابع وأجاب عن الإشكال الرابع المتمثل بالنقود إجابات تفصيلية، إجابات موردية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعدما أجاب إجابات تفصيلية وإجابات موردية أتى ليذكر جوابا يمكن أن يقال بأنه جواب إجمالي، جواب عام. يعني لو سلمنا أن هؤلاء الثلاثة قد رووا عن الضعفاء، ولكن مع ذلك لا تشكل روايتهم عن الضعفاء نقدا للقاعدة. لما لا تشكل روايتهم عن الضعفاء نقدا للقاعدة؟ وبعبارة ثانية يقول لك صاحب المجيب عن هذه النقود، يقول لا يوجد مناقضة بين أن يكون هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، وبين أن يروي هؤلاء عن شخص ثبت ضعفه أو يشك في ضعفه. لما؟ من أي باب؟ يقول هكذا: إذا أتينا إلى الطائفة والعصابة فإننا نجد أن الطائفة اختلفت في موارد متعددة في تضعيف أشخاص معينين وتوثيق أشخاص معينين، وهذا أمر وارد غير عزيز. وفي هكذا حال ماذا يصنع العلماء؟ يعني إذا تعارض لدى الطائفة التوثيق والتضعيف بالنسبة إلى راو من الرواة، يقولون يعملون هنا قواعد الجرح والتعديل، ففي المورد الذي فيه تعارض بين الجرح وبين التعديل مثلا ولم يكن هناك مرجح للجرح أو مرجح للتعديل يتساقط، وأما في الموارد التي يشكون فيها في الضعف فلا يبنون على الشك في الضعف إذا كان لديهم ما يوجب التعديل مثلا. في موردنا يقول هكذا: الذي تثبته عبارة الشيخ الطوسي أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، والذي يثبته النقد أن هؤلاء الثلاثة رووا عن الضعيف، ففي المورد الذي روى فيه هؤلاء الثلاثة عن الضعيف يصير هناك معارضة، يصير هناك معارضة بين دليل وثاقتهم وهو الشهادة ودليل ضعفهم وهو دليل ضعف هذا الراوي. فإذا دليل وثاقة الراوي وهو الشهادة، ودليل ضعف الراوي وهو ماذا؟ وهو الدليل مثلا عبارة النجاشي عبارة الشيخ الطوسي أو رواية في الكشف، فيتساقطان، ولكن هذا لا يؤثر على أصل الدعوة. وببيان أكثر وضوحا نستطيع أن نقول هذا المجيب يقول لك هكذا: إذا راجعت مطالب الرجال الكلية فإنك تجد أن الدعوة التي ذكرها الشيخ الطوسي لها نظائر، من نظائرها ما جاء بالنسبة لكتاب كامل الزيارات لابن قولوي وسيأتي، ومن نظائرها ما سيأتي أيضا ما يأتي في كلام تفسير رواة في تفسير علي بن إبراهيم القم. نظائر من ناحية أن هذين العالمين لا يرويان إلا عن ثقة. نعم، فكما الشيخ الطوسي، مش بنفس الأشخاص، كما الشيخ الطوسي يدعي في حق الثلاثة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، هناك هكذا دعاوى. ولنرى كيف يتعامل العلماء مع دعوى ابن قولويه أو علي بن إبراهيم. في دعوى علي بن إبراهيم أو ابن قولويه يقولون: رواية علي بن إبراهيم عن راوي دليل على وثاقته. طيب ماذا لو كان بعض هؤلاء الرواة ضعفاء؟ يقولون بكل بساطة: نقوم بمثلا قواعد الجرح وقواعد الجمع بين الجرح، بين تعارض الجرح والتعديل. فيكون المراد من عبارة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم والشيخ الطوسي في المقام أن ما ذكره الشيخ الطوسي دليل على الصحة والوثاقة ما لم يكن هناك معارض. فإذا كان هناك معارض نعمل قانون الجمع بين المتعارضات في باب الجرح والتعديل في الموارد الجزئية. إن قلت كيف لا يكون هناك معارضة والموجب الكلية تنتقد بالسالبة الجزئية، صحيح؟ الجواب عنه، هذا هو أصل الجواب بتأديره، أصل الجواب هذا الذي سنذكره الآن، أنه في الحقيقة دعوة الشيخ الطوسي أو علي بن إبراهيم أو ابن قولويه صحيح أنها دعوة كلية، إلا أنها دعوة تنحل إلى دعاوى متعددة بعدد الأفراد من الرواة. يعني يقول لك فلان لا يروي إلا عن ثقة، طيب نأتي وقد روى عن 100 راوي، فهذا يعني أنه يدعي في حق 100 شخص أن هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة حتى يصل إلى 100. فإذا صار هناك معارضة لا يصبح هناك معارضة ونقد بالنسبة لأصل الدعوة، لأن هذه الدعوة لا تبقى قانون كلي وكبروي، وإنما تصبح انحلالية. إذا أصبحت هذه الدعوة انحلالية النتيجة أنه تصبح المعارضة بين المورد وبين، يعني بين التوثيق المدعى في المورد والتوثيق المدعى في مقابله والتضعيف المدعى في مقابله، لا أنه تصبح المعارضة بين أصل الدعوة والنقد حتى تقول بأن الموجب الكلية تنتقد بالسالبة الجزئية. نعم شيخ مجتمع.
أن الأصل الكلية بعد أن تثبت ستنحل إلى الجزئيات.
نعم. لا شيخ مجتبى، لا نقول أننا لا نثبت القاعدة الكلية، نقول أن الدعوة بحسب المراد النهائي منها لا تقف عند العنوان الكلي، وإنما هناك دعوة كلية غير أنها منحلة إلى دعاوى في حق كل راوي راوي. إذا كانت منحلة إلى دعاوى متعددة في حق كل راوي راوي فحينئذ ما تكون، ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة أنه لا نحاكم الدعوة الكلية، وإنما نحاكم هذه الدعوة الجزئية. واضح كيف؟ لا أننا نرفع يدنا عن الكلية نقول لا كلية، لا، هناك كلية ولكن هناك انحلال. بعدما يكون هناك انحلال فحينئذ لا تنتقد الكلية بسالبة جزئية، بل يصبح هناك غاية ما يصبح أن هناك معارضة. نعم، إذا كثرت هذه المعارضات بشكل معتد به هذا يضرب أصل الكلية التي سببت الانحلال إذا كثرت، ولكن الحال كما في موردنا المعارضات والنقود هي نقود محصورة محدودة. والخلاصة، لأنه بينا المطلب ببيانات متعددة نحتاج أن نلخص، والخلاصة أنه نسلم أن هناك بعض النقود الواردة في أن هؤلاء الثلاثة رووا عن الضعفاء في بعض الأحيان، نسلم، ولكن هذا لا يضر بشهادة الشيخ الطوسي بأن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. لما؟ لأن دعوى الشيخ الطوسي بأنهم لا يروون إلا عن ثقة تنحل إلى مجموعة من الدعاوى بعدد من يروي عنه هؤلاء الثلاثة، فالنقد الذي يتوجه والنقد الذي يأتي يكون نقدا ليس لأصل القاعدة الكلية، وإنما يكون نقدا للمورد الذي ضعف فقط وفقط. وبهذا البيان نقول حتى لو كان هناك نقود ولكنه لا يؤثر على النتيجة. واضح إن شاء الله؟ هذا جواب الإشكال الرابع للسيد الخوئي، يعني هذه محاولة للإجابة عن النقد على القاعدة، وهو الإشكال الرابع للسيد الخوئي. الشيخ السبحاني بعد ذلك ينقل إجابتين أو وجهين لدفع هذا الجواب. يقول هذا الجواب لا يمكن الالتزام به من وجهين. الوجه الأول لعدم إمكان الالتزام بالجواب أن نقول هكذا: إذا أتينا إلى شهادة الشيخ الطوسي أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، تارة نفهم منها أن المدعي لهذه الدعوة هو الشيخ الطوسي، وثانيا نفهم منها أن هذه الدعوة ترجع إلى اعتراف وشهادة وإقرار من نفس المشايخ الثلاثة. فإذا فهمنا أن الدعوة مردها إلى مجرد إلى أنها كلام من المشايخ الثلاثة أنفسهم، فنعم هذا الجواب صحيح. إذا أنا قلت لك أنا لا أروي إلا عن ثقة، فحينئذ هذا معنى أن من أروي عنه ثقة إلا إذا كان له معارض، ويصبح انحلال وما شاكل ذلك، وتصبح المعارضة موردية. فإذا قلت لك أنا لا أصاحب إلا الثقة ووجدتني مصاحبا لشخص ليس بثقة، لا تقول أن أنت قلت لا تصاحب الثقة، وإنما تقول في بعض الموارد صاحب غير الثقة. هكذا.
أليس هذا المدح لنفسي؟
نعم؟
أليس هذا المدح لنفسي؟
لا ليس، لا يكون مدح لنفسي، هذا لأجل ضبط الروايات وما شاكل ذلك، يعني هناك غرض آخر لا ينحصر الغرض في أنه يمدح نفسه. نعم. فإذا هذه الشهادة إذا كانت صادرة من نفس المشايخ الثلاثة، فهؤلاء يخبرون عن أمر حسي يرتبط بهم، وينحل هذا الإخبار إلى إخبارات متعددة بأن كل واحد يروون عنه، يأتي نفس الكلام في الجواب. ولكن إذا كان المدعي لهذه القاعدة والمدعي لهذه الكلية هو الشيخ الطوسي، يعني الشيخ الطوسي يشهد بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، فحينئذ الشيخ الطوسي يدعي دعوة كلية، والدعوة الكلية تنتقد بالسالبة الجزئية ولا تنحل. واضح إن شاء الله. وبعبارة ثانية يقول لو كان الشيخ الطوسي هو المدعي فإن هذا معناه أن الشيخ الطوسي بحسب الظاهر قد استقرأ مشايخ هؤلاء الثلاثة وأعطانا نتيجة التتبع والاستقراء. هذا الظاهر من أن الشيخ الطوسي يقول مثلا أنهم لا يروون إلا عن ثقة، أو أن الطائفة استقرأت. فإذا أنا أعطيتك نتيجة الاستقراء وكانت نتيجة الاستقراء غير دقيقة، يعني هناك ما يعارضها، هناك ما ينافيها، فإن هذا يضرب أصل الاستقراء. أنا إذا قلت لك كل واحد من مثلا العلماء من أبناء الجالية الفلانية مثلا لا يرغب بدراسة النحو، أنا أعطيك بالنتيجة نتيجة استقراء. عندما أقول لك كل عالم نتيجة ماذا؟ فإذا وجدت عالما أو عالمين لا يحبون دراسة النحو فماذا تقول؟ تقول تلك الكلية التي ضربتها واستنتجتها من استقرائك العقيم ليست تامة. واضح كيف؟
هناك مشكلة فيما يتعلق بهذه الاستقراء. في بعض الأحيان أن مواد الاستقراء هي المواد التي لها نسبة مساوية بيني وبين هذا الشخص الذي قد استقرع واستقرائي مخالف لذاك الاستقراء.
نعم.
ولكن عندما الاستقراء يتعلق بالأشخاص الذين كانوا يعيشون منذ زمن بعيد، والشيخ الطوسي أقرب منا بالنسبة إليهم، وأيضا هو خبير أكثر منا في هذا المجال، فليس من الإمكان أن نقول بأن يؤخذ كلامه لا استقراءنا.
لا، نقول هكذا بالنتيجة الشيخ الطوسي أعرف منا وأقدم منا، ولكنه استقرأ. على أي حال الشيخ الطوسي لم يطلع على واقع الأمر بطريقة غيبية، غاية ما قام به الشيخ الطوسي هو استقرأ. جيد. إذا وجدنا أن نفس الشيخ الطوسي ماذا خالف في مورد من الموارد، خالف نتيجة استقرائه، أو وجدنا بالتتبع أن ما ذكره الشيخ الطوسي من نتيجة منقوض، إذا كان منقودا فهذا يعني أن الاستقراء الذي ادعاه الشيخ الطوسي أو الذي استند إليه الشيخ الطوسي لم يكن دقيقا. فإذا إذا قلنا بأن الدعوة ترجع إلى دعوة من الشيخ الطوسي، فالجواب المذكور وهو قضية الانحلال وقضية عدم المنافاة بين النقود وبين شهادة الشيخ الطوسي لا تتم. وأما إذا قلنا بأن الدعوة عبارة عن ماذا؟ أن الدعوة عبارة عن شهادة من نفس المشايخ الثلاثة، فإن الجواب المذكور يتم. فالنتيجة هناك نقود وجهت إلى قاعدة مشايخ الثقات أنهم رووا عن الضعفاء في بعض الأحيان. جيد؟ هذه النقود نقول الدعوة أنها تنافي القاعدة الكلية، الجواب عن الدعوة أنه لا منافاة باعتبار أنه يصبح هناك انحلال وتصبح المعارضة موردية بين المورد الذي ثبت ضعفه ممن روى عنه الثلاثة. صحيح؟ الجواب عن هذه المحاولة ما هو؟ أن هذا إنما يتم فيما لو كان الثلاثة هم يدعون، هم يشهدون، هم يقولون في حق أنفسهم أننا لا نروي إلا عن ثقة، لأنه حينئذ يحصل الانحلال في شهاداتهم، حينئذ يصبح هناك شهادة من ابن أبي عمير أن الراوي الأول ثقة، الراوي الثاني ثقة، الراوي الثالث ثقة، وهكذا. فإذا وصلنا إلى يونس بن ظبيان ماذا نقول؟ أن هذا وثقه ابن أبي عمير بشهادته وضعفه النجاشي بنقله، فيتعارض الضعف ويتعارض التوثيق والتضعيف. وأما إذا كانت الدعوة راجعة إلى دعوة من نفس الشيخ الطوسي، فالظاهر أن الشيخ الطوسي غاية ما قام به هو أنه استقرأ، أو أن الطائفة استقرأوا روايات هؤلاء الثلاثة. فإذا كان مرد هذا إلى الاستقراء بحسب الظاهر، فالجواب لا يتم، لأنه إذا استقرأت وأعطيتك نتيجة كلية بعد الاستقراء، يكفي انتقادها بالسالبة الجزئية. ثم يكمل الشيخ السبحاني بعد ذلك ويقول: ولعل هذا المعنى هو الذي يريده السيد الخوئي. يعني السيد الخوئي عندما أتى بالنقود وأكمل عبارته في مقدمة المعجم، ماذا كان يريد أن يقول؟ كان يريد أن يقول الشيخ السيد الخوئي أن ظاهر العبارة أن الشيخ الطوسي هو من ادعى هذه الدعوة، لا أن المشايخ الثلاثة هم من ادعى هذه الدعوة. وإذا كان الشيخ الطوسي هو من ادعى هذه الدعوة، فيكفي في رد الدعوة النقض عليها بالسالبة الجزئية. فإذا نقضنا عليها في السالبة الجزئية، فهذا يعني أن القاعدة غير صحيحة. إما الشيخ الطوسي ذهب ونظر، أو أن الشيخ الطوسي ينقل ما عليه الطائفة من أنهم مثلا وجدوا هذه الطريقة المعروفة والمشهورة والبينة من أحوال هؤلاء الثلاثة. وبعبارة أخيرة، إذا رجعنا، يقول لك السيد الخوئي، إذا رجعنا إلى عبارة الشيخ الطوسي سوت الطائفة بين ما يرويه هؤلاء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إلا عمن يوثق به، إذا رجعنا هذه العبارة نجد أن الشيخ الطوسي ينقل تسوية الطائفة. وتسوية الطائفة من أين تكون غير من التتبع، أو من كون هذه المسألة مشهورة معروفة؟ فإذا وجدنا نقود، التتبع ينتقد، وكون المسألة مشهورة معروفة واضحة ينتقد. واضح إن شاء الله؟ فإذن المحاولة الأولى، المحاولة للإجابة عن النقد بما ذكر لا تتم. ولكن الشيخ السبحاني يقول: الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي غير ما ذكره السيد الخوئي. لما يقول هذا؟ نحن لا نستظهر أن الشيخ الطوسي هو المستكشف، لأن الطائفة قد سوت بين المراسيل والمسانيد، ولا نستظهر أن الطائفة قد استقرأت. فعبارة الشيخ الطوسي في هذا المورد صح توافق جزئيا، إلا أن هذه العبارة لا تتلائم، يعني هذا المعنى لا يتلائم مع قراءة كامل عبارة الشيخ الطوسي. والصحيح نقول أن هؤلاء الثلاثة كما رجح الشيخ السبحاني سابقا، هذه الدعوة إنما ترجع إلى أنهم التزموا في مقام العمل بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. ولتعميق المطلب ولو شيئا ما، نقول هكذا. إحنا النتيجة يقول ماذا صارت عندنا؟ النتيجة صارت عندنا أن هناك من يدعي مثلا أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، صحيح؟ السيد الخوئي استخرج بعض النقود على هذه الدعوة، وأثبت أن هؤلاء الثلاثة رووا عن الضعيف في بعض الأحيان. هنا في المحاولة ماذا نأتي ونقول؟ أن هذا النقل ينحال، وبالتالي يصبح هناك معارضة موردية بين من تشمله دعوى الشيخ الطوسي مثلا وبين ضعف هذا الراوي الذي تشمله دعوى الشيخ الطوسي. والجواب هذا الجواب أن يصبح هناك معارضة موردية إنما يتم فيما لو كان المدعي هو نفس هؤلاء الثلاثة وليس المدعي هو الشيخ الطوسي. نقول هكذا حتى نقرب كلام الشيخ سبحانه، نقول بالنتيجة هذه الدعوة إما أن تكون ناشئة من تتبع الشيخ الطوسي، أو تكون ناشئة من تتبع الطائفة، أو تكون ناشئة من شهادة نفس المشايخ الثلاثة. صح؟ صح أن هناك احتمال معتد به أن تكون هذه الدعوة نتيجة استقاء الشيخ الطوسي، أو أن هذه الدعوة نتيجة تتبع الطائفة، ولكن احتمال أن تكون هذه الدعوة ناتجة عن شهادة نفس هؤلاء الثلاثة هذا أمر ممكن، فيمكن أن يكونوا قد نقلوا هذا لتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، وأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وعلى هذا الأساس ماذا؟ الطائفة أخذت وسوت بين مسانيدهم ومراسيلهم. فلاحظ عبارة الشيخ الطوسي هكذا، عبارة الشيخ الطوسي في حق هؤلاء الثلاثة ما هي؟ وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك يعني ولأجل العلم بأن هؤلاء الثلاثة لا يرسلون إلا عن ثقة موثوق به سوت الطائفة بين ما يرويه هؤلاء وغيرهم من الثقات وبين ما أسنده غيرهم. يعني العمل بالمراسيل والتسوية هو ناتج من ماذا؟ ناتج من أن الطائفة علمت أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الطائفة من أين تعلم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ نقول هذا يحتمل أن يكون، طبعا نستبعد الشيخ الطوسي حينئذ، لأن الشيخ الطوسي ينقل جوا لدى الطائفة، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول هكذا، إما أن يكون وهذا محتمل نفس المشايخ الثلاثة قد قالوا ذلك ونقل من قبل الطائفة ذلك، وإما أن نقول أنه لا، الطائفة بنفسهم تتبعوا. ويكمل الشيخ سبحانه ويقول لك والأرجح أن يكون هذا صادر من نفس هؤلاء الثلاثة. واضح إن شاء الله؟
تفضل. إذا اعتقدنا بأن الطائفة قد استقرعت على هذا الأمر،
نعم،
فهذا الكلام يعني أقرب من العلم والصحة بأن كل الطائفة استقرعت ووصلت إلى نتيجة واحدة وهي أنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
نعم.
فيجب الآن أن نفكر في أمرنا بأن ربما لم يصل إلينا يعني هذا المتن أو نفس النسخ، أو ربما قد حصلت المشاكل كما ذكرتها يعني فيما يتعلق بالأسانيد.
نعم.
في بعض الأحيان في الأسماء تحدث مشاكل، فربما بهذا السبب السيد الخوي وصل إلى هذه النتيجة، ولكن عندما الطائفة كلهم صوت أو كلهم استقرعت ووصلت إلى نتيجة، فكيف يمكن أن نقول بأنهم وصلت بشكل خاطئ؟
نعم، نقول هكذا شيخ مجتبى. أولا يعني أن الطائفة يجتمعون في مكان واحد ويسوون جلسة ومجموعة جلسات يستعرضون من خلالها مشايخ ابن أبي عمير، ثم يستعرضون مشايخ صفوان، ثم يستعرضون مشايخ أحمد بن محمد بن أبي ناصر، هذا المعنى بعيد، هكذا يقول لك الشيخ سبحان. هذا بعيد غايته، انه كيف الطائفة يعني عملوا مؤتمر، يعني مؤتمر حول مشايخ الفقهاء؟ لا. فيستقرب الشيخ السبحاني أن تكون هذه الدعوة ناشئة من ماذا؟ من شهادة نفس هؤلاء الثلاثة، أنفس هؤلاء الثلاثة. وبالتالي
لا، ليس من الضروري أن نقيم المؤتمر، كل واحد من الطائفة استقرأ، وعندما رأى الشيخ طوسي كلهم يعتقدون بهذا العمل فأخذوا كلامهم، ليس من الضروري أن تقام المؤتمر.
يعني نحن شيخ مجتبى، كيف نعرف بأن الطائفة استقرأت؟
بأن مثلا لا كيف نعرف؟ نحتمل.
نحتمل غاية ما في الباب، أحسنت، ونحتمل. ما دمنا نحتمل، وهناك احتمال آخر أن نفس هؤلاء الثلاثة قد شهدوا، واحتمال أن يكون الثلاثة قد شهدوا أرجح اعتبارا، أرجح بالنظر العقلاء من أن تكون الطائفة قد استقرأت، خاصة أن الطائفة كان دأبهم في ذاك الزمان على الوثوق وليس على تحصيل وثاقة كل راو. على أي حال، الجواب الأول أو الوجه الأول في الإجابة عن محاولة رد الإشكال الرابع للسيد الخوئي، فإذا عندنا الإشكال الرابع محاولة للإجابة عنه، الوجه الأول لرد هذه المحاولة، الوجه الأول لرد المحاولة لن تصمد أمام النقد على ما ذكره الشيخ السبحاني. واضح إن شاء الله؟ ننتقل بعد ذلك إلى الوجه الثاني الذي يمكن أن يرد محاولة الجواب عن النقد. فإذا هناك محاولة للإجابة عن نقود السيد الخوئي، وهي أنه الشهادة الإجمالية تنحل إلى شهادات تفصيلية، والمعارضة تصبح بين الشهادة التفصيلية في المورد بين الشهادة التفصيلية بالوثاقة وبين دليل الضعف، ولا يؤثر هذا على القاعدة الكلية. الوجه الثاني في الإجابة عن هذه المحاولة، في الحقيقة ذكره الشيخ السبحاني كوجه للإجابة عن المحاولة، ولكنه في الحقيقة يمكن أن نتعرض له على حدة بشكل مفصل. يعني هذا الوجه الثاني، هذا كما يصلح أن يكون جوابا عن محاولة الإجابة عن النقد، كذلك يصلح أن يكون ماذا؟ إشكالا على أصل القاعدة. واضح إن شاء الله؟ فنحن نبينه لهذا الوجه الثاني على أنه إشكال على أصل القاعدة. فيقال من الإشكالات الأساسية التي وجهت إلى قاعدة المشايخ الثلاثة ما تعرض له في الأصل المحقق الحلي، وذكره السيد الخوئي، وتعرض له الشهيد الصدر في بحثه الفقهي، وهو ماذا؟ وهو أننا كما نعرف الحجة من الأخبار هو خبر الثقة فقط، وقد ثبت أن الثلاثة رووا عن بعض الضعفاء، فإذا أتينا إلى مراسيل هؤلاء المشايخ الثلاثة فنرى بأن الشخص المجهول الذي أرسل عنه ابن أبي عمير أو ابن أبي ناصر أو ابن يحيى، نرى بأنه كما يحتمل أن يكون من الثقات، يحتمل أن يكون واحد من هؤلاء الضعفاء الذين ثبت رواية المشايخ الثلاثة عنهم. وإذا كنا نحتمل أن يكون من الضعفاء ونحتمل أن يكون من الثقات، فلا يمكن أن نتمسك بالشهادة في حقه. ليش؟ لأن التمسك بشهادة الشيخ الطوسي أو شهادة نفس المشايخ الثلاثة في حق المرسل عنه يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبعبارة ثانية نقول هكذا: ما ذكر من وجه للإجابة عن نقود السيد الخوئي إنما ينفع في الإجابة عن النقود بالنسبة إلى الرواة المذكورين. يعني إذا كان عندي راوي مذكور شهد ابن أبي عمير بوثاقته وهناك معارض لشهادة ابن أبي عمير، نعم نسوي الترجيح بين شهادة ابن أبي عمير وبين تلك المضاعفات. وأما إذا كان من يروي عنه ابن أبي عمير غير مذكور، الرواية مرسلة، قال ابن أبي عمير عن رجل، لاحظتم؟ فحينئذ كيف لنا أن يتم الجواب المتقدم؟ حينئذ نقول عندنا عام، وهو كل من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو ثقة. وعندنا هذا المورد وهو ماذا؟ وهو الرواية المرسلة، نضع يدنا على الراوي في الرواية المرسلة فنقول هذا لم نعرف من هو هذا الراوي، فيحتمل أن يكون مصداقا لبعض من نقض علي السيد الخوئي على القاعدة بهم لبعض الضعفاء، ويحتمل أن يكون واحدا من الثقات. إذا كان يحتمل أن يكون واحد من الضعفاء ويحتمل أن يكون واحد من الثقات، فكيف يمكن لي أن أتمسك بالقاعدة العامة وهي كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة؟ وبعبارة يا إخوان ثالثة، العام كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، المخصص المنفصل قد روى ابن أبي عمير عن بعض الضعفاء، المورد المشتبه هو رواية ابن أبي عمير عن رجل، هل نتمسك فيه بالعام أو نتمسك فيه بالخاص، أو لا يكون العام حجة فيه ولا الخاص حجة فيه؟ شك؟ فنأتي وماذا نقول؟ نقول هكذا: نضع يدنا على هذا الرجل الذي قال عنه ابن أبي عمير عن رجلين، ونقول ها العام لا يثبت موضوعه والخاص لا يثبت موضوعه، صح؟ فما لم يثبت أن هذا الرجل من غير الضعفاء لا يشمله العام، وما لم يثبت أن هذا من غير الموثقين لا يشمله الخاص، صح؟ فحينئذ هذا يكون الأخذ بقاعدة مشايخ الثقات في حق من أرسل عنه ابن أبي عمير يكون ماذا؟ يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع. واضح إن شاء الله؟ بعد ذلك يذكر الشيخ السبحاني جوابين اثنين للسيد الشهيد حول هذا الإشكال. وفي الحقيقة نحن غدا إن شاء الله تعالى نتعرض لتمام مطلب السيد الشهيد، يعني ما حنذكر بس الموجود في الكتاب، نذكر السيد الشهيد فإذا تعرض لهذا الإشكال، وبالتالي هذا الإشكال ما هو مفاده؟ يفيدنا من ناحيتين: من ناحية الأولى أنه إذا أردت أن تجيب عن نقود السيد الخوئي بدعوى الانحلال فإن دعوى الانحلال إنما تنفع في المسانيد، وأما في المراسيل فدعوى الانحلال لا تنفع، لأن التمسك بالعام في مجهول الحال في قوله عن رجل يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح إن شاء الله؟ والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع. السيد الشهيد كما قلنا في بحثه تعرض لهذا المطلب وذكر محاولات ثلاثة للإجابة عن هذا الإشكال. فإذا هذا الإشكال من جهة هو محاولة للجواب عن القاعدة، وهو من جهة أخرى يمكن أن نعده إشكال على أصل القاعدة، أنه بناء على هذا الكلام أصل القاعدة إنما تتأتى وإنما تأتي وإنما يمكن أن تتصور أين في الروايات المسندة، وأما في الروايات المرسلة فهذه القاعدة لا تأتي. واضح إن شاء الله؟ هذا نتعرض له مفصلا في الغد إن شاء الله. نذكر إجابات السيد الشهيد ونذكر إن شاء الله في ختام المطلب إذا أسعفنا الوقت نذكره غدا، وإن لم يسعفنا الوقت فنستعير بضع دقائق من يوم الأربعاء، لأنه ما معنى نترك هذا المطلب ليوم السبت، يعني يوم الأربعاء إذا ما أسعفنا الوقت غدا لإتمام المطلب تمام المطلب نستعين بعشر دقائق ربع ساعة من يوم الأربعاء ونطبق مثلا رواية واحدة بدلا من أن نطبق روايتين ثنتين، حتى بعون الله تعالى يوم السبت نبدأ بمطلب جديد وهو العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن الفقهاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.